بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذا في بيان صفة المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصفهم بهذه الآيات، أي في اليسر والعسر. فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة، سخاوة النفس وطيبها بالبذل. وقد جاء في الحديث: أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إسماعيل العنبري قال أخبرنا أبو عبد الله بن حازم البغوي بمكة قال أخبرنا أبو صالح بن أيوب الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد، عندنا ابن سعد وهو خطأ، صواب ابن سعيد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري كما في تفسير الثعلبي. قال أخبرنا سعيد ابن محمد عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. وهذا الحديث ضعيف بل شديد الضعف رغم شهرته على ألسن كثير من الناس، فقد أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن محمد الوراق بهذا الإسناد. وسعيد بن محمد متروك، ولذا جاء في العلل لابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وجاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وقال عقبه هو غير محفوظ. غير محفوظ عن عائشة، بل أنكره الإمام أحمد قال هذا حديث منكر، كما في ترجمة سعيد بن محمد الوراق من تهذيب الكمال. وهكذا ضعف أبو حاتم الرازي كما في العلل لولده قال هذا حديث باطل، فإذا لا يصح الحديث لا عن أبي هريرة ولا عن عائشة. قوله والكاظمين الغيظ، الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، أي تمتلئ نفسه غيظا وهو يتجرعه يكتمه ويرده. والكظم حبس الشيء عند امتلائه، وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظا فيرده في جوفه ولا يظهره، وهذا من أحسن التفسير فسره به البغوي رحمه الله. فقد اختلفت عبارات المفسرين كثيرا في معنى والكاظمين الغيظ، والمعنى كما قال البغوي أنه يمتلئ غيظا فيرده ولا يظهره، وربما كان قادرا على إظهاره وتنفيذه. ومنه قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أي تمتلئ بها أجوافهم. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن محمد الإسفرايني قال أخبرنا أبو عبد الله ابن محمد زكريا العلاني، كذا عندنا في نسخة أخرى خلاف هذا بن زكريا، نبه علينا في نسخة أخرى. أخبرنا روح ابن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم واسمه عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. والحديث هذا أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه كلهم من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، وأبو مرحوم ضعيف لكنه قد توبع، تابعه زبان بن فائد وهو ضعيف أيضا. وأيضا سهل بن معاذ ضعيف. ولم يتابعه أحد فيما رأيت، فالحديث ضعيف وعلته سهل بن معاذ. والعافين عن الناس قال الكلبي عن المملوكين سوء الأدب. وقال زيد بن أسلم ومقاتل عمن ظلمهم وأساء إليهم، وهذا القول الثاني أصح من الأول، أن الآية ليست خاصة بالمملوكين بل هي عامة في كل أحد، أي يعفون عن كل من أساء إليهم أو ظلمهم. والله يحب المحسنين، وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. قال ابن مسعود قال المؤمنون يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا، كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه، اقدع أنفك وأذنك افعل كذا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية. وسبب النزول هذا ضعيف، أخرجه الطبري من طريق علي بن زيد بن جدعان قال قال ابن مسعود، وفي علتان: ضعف علي بن زيد بن جدعان والانقطاع بينه وبين ابن مسعود. وجاء عن عطاء بن أبي رباح بسند صحيح عنه لكنه مرسل. وقال عطاء نزلت في نبهان التمار، وكنيت أبو معبد، أتتهم امرأة حسناء تبتاع منه تمرا، فقال لها إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه، فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها، فقالت له اتق الله، فتركها وندم على ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. وأيضا هذا ضعيف، ذكره مقاتل في تفسيره ومقاتل متروك، وذكره الواحد عن عطاء بدون إسناد. وقال مقاتل والكلبي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف، فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله، فاشترى لهم اللحم ذات يوم، فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دخل على أثرها وقبل يدها ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه. فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري، فسأل امرأته عن حاله، فقالت لا أكثر الله في الإخوان مثله، ووصفت له الحال، والأنصاري يسيح في الجبال تائبا مستغفرا. فطلبه الثقفي حتى وجده، فأتى به أبا بكر رجاء أن يجد عنده راحة وفرجا، فقال الأنصاري هلكت، وذكر القصة، فقال أبو بكر ويحك، أما علمت أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم؟ ثم أتى يا عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل مقالتهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى فيه. وهذا شديد الضعف، مقاتل والكلبي كلاهما متروك وهو مرسل. فإذن كل هذه أسباب النزول ضعيفة، لم يصح منها شيء فيما رأينا بهذه الأسانيد. والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى له فيه، وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد. قال جابر: الفاحشة الزنا، أو ظلموا أنفسهم ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر واللمس. وقال مقاتل: والكلب الفاحش ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل، أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. وقيل: فعلوا فاحشة الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. وقيل: فعلوا فاحشة فعلا، أو ظلموا أنفسهم قولا. وأصح ما يقال في معناها أن الفاحشة هي الذنوب العظيمة، كل ذنب يستفحش يقبح، وأكثر ما تستعمل في معاصي الفرج. أو ظلموا أنفسهم بالذنوب دون ذلك. فإذا فعلوا الكبائر الذنوب القبيحة، أو ظلموا أنفسهم بما دون ذلك، ذكروا الله، أي ذكروا وعيد الله وأن الله سائلهم. وقال مقاتل بن حيان: ذكروا الله باللسان عند الذنوب، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهل يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يقيموا ولم يثبتوا عليه، ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا. وأصل الإصرار الثبات على الشيء. وقال الحسن: إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب. وقال السدي: الإصرار السكوت وترك الاستغفار. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني قال: أخبرنا حميد بن زنجويه قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة قال: لقيت مولى لأبي بكر رضي الله عنه فقلت له: أسمعت من أبي بكر شيئا؟ قال: نعم، سمعت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عثمان بن واقد، وإسناده ضعيف لجهالة مولى أبي بكر. قيت مولى لأبي بكر مجهول لا يدرى منه، وهم يعلمون، ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن عباس: والحسن ومقاتل والكلبي وهم يعلمون أنها معصية. وقيل: وهم يعلمون أن الإصرار ضار. وقال الضحاك: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب. وقال الحسين بن الفضل: وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنوب. وقيل وهم يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت، وقيل وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم، وكل هذه معاني محتملة، والقول الأول أقرب الأقوال، وهم يعلمون أنها معصية أي لا يصرون على فعل وهم يعلمون أنه معصية، بل إذا علموا أنه معصية أقلعوا عنه وابتعدوا منه فلا يستمرون فيه. وهذه الآيات فيها فوائد عظيمة وكثيرة، من هذه الفوائد أن النفقة المحمودة نفقة الإنسان في كل أحواله، في سرائه وضرائه، ففي السراء أي في اليسر والسعة وحصول ما يسره ينفق، وفي الضراء أي في العسر والضيق وحصول ما يضره ينفق، فينفقون في السراء وفي الضراء. ولو بالشيء اليسير، ولو على أهليهم وأولادهم لمن احتسب ذلك، فالإنسان مهما بلغ به الضيق والشدة سينفق على أولاده وأهله، وهو داخل في هذه الآية، ينفقون في السراء وفي الضراء، فتشمل نفقة الإنسان على أولاده وأهله، ونفقته على أصحابه، ونفقته على من لا يعرف. وأيضا في هذه الآيات أن من صفات المتقين كظم الغيظ، وهو رده وعدم إظهاره وعدم تنفيذه، وهذه الصفة لا يستطيعها إلا أقوياء الرجال، أنه يغتاظ أن يمتلئ غضبا حتى يبلغ ذروته ثم يرده ويكظمه فلا يظهر منه ولا ينفذه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة الذي يصرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وبنحو حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرع فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: الصرع من يملك نفسه عند الغضب. فكظم الغيظ ورده بعد أن يمتلئ الإنسان منه، هذه صفة أشداء الرجال، ولا يستطيعه كل أحد، ولذا أثنى الله تعالى على أهله بهذه الآية، وأن هذه من صفات المتقين. فإن الغضب إذا بلغ بالإنسان مبلغا عظيما ربما دفعه إلى فعل ما لا يريد، ولا يستطيع تحكما ولا سيطرة على نفسه. أيضا في هذه الآيات فضيلة العفو عن الناس، وأن هذا من صفات المتقين. وهذا كما قيد في آيات أخرى بالإصلاح، فمن عفا وأصلح، فالعفو المحمود هو العفو الذي يكون فيه إصلاح، سواء عفا عن جناية تستوجب القصاص كالقتل، أو عفا عن جناية تستوجب القصاص في بعض الأعضاء أو عفى عن إساءة بالكلام أو عفى عن إنسان له عليه حق من مال وغيره، كل هذا العفو لا بد أن يترتب عليه إصلاح. فإذا ترتب عليه فساد فليس هذا من العفو المحمود. كان يكون إنسان مثلا معروف بالشر، معروف بالفساد، آذى الناس، سفك الدم، فإذا قتل قتيلا لفلان ليس من العفو المحمود أن يعفو عنه وأن يسقط عنه القصاص، لأن هذا يحمل على الاستمرار في فساده وشره وأذيته. لكن إنسان آخر زل في ذلك، أخطأ أو نزغه الشيطان جعله ارتكب ذلك الذنب ثم ندم وأناب وتاب، وإذا عفي عنه لزم الصلاح وفعل الخير، فهذا العفو محمود. فالعفو عن الناس فيما كان فيه صلاح للحال كما قيد في الآية الأخرى. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى يحب المحسنين، سواء المحسنين إلى الخلق أو المحسنين فيما بينهم وبين الخالق، فالله تعالى يحبهم، وكفى بهذا فضيلة أن الله تعالى يحب أهله. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن المتقين قد يرتكبون الذنوب، بل قد يقع منه الذنب العظيم، ولا يخرج ذلك عن كونه متقيا إذا هو أناب إلى الله. انظر ماذا قال في صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يفعلون فاحشة أو يظلمون أنفسهم وهم من المتقين. ففعل العبد للذنب لا يخرجه عن التقوى، لا يخرجه عن المتقين، بل هو من المتقين وإن أذنب إذا هو تاب واستغفر. إنما لا يكون من المتقين إذا استمر في ذنبه ولج في معصيته، هذا ليس من المتقين. لو كان متقيا لحمله تقواه على ترك الذنب، لكن صدور الذنب لا ينافي التقوى. أيضا في هذه الآية أن من صفات المتقين أنهم لا يصرون على الذنوب، فالإصرار ذنب عظيم، أما الخطأ والزلة في الذنب وحصول الإغواء من الشيطان قد يقع من الإنسان، لكن الذنب العظيم أن يصر وأن يستمر على معصية الله جل وعلا. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: بل هي إلى السبعين أقرب، إلا أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فلا كبيرة مع الاستغفار ما دام مستغفر، مستغفرا تائبا رجاعا إلى الله جل وعلا، هذا دليل على خير فيه وعلى خشية لله فيه. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يفعل الصغائر وعنده جرأة عليها وعنده استمرار فيها، لا يؤنب نفسه ولا يتوب، هذا ذنب عظيم وليس بيسير. أيضا في هذه الآيات أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنها مهما بلغت فالله تعالى يغفرها. فلا يغفر الذنب إلا الله جل وعلا. وذا جاء في الحديث إذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي. وأيضا في هذه الآيات من الفوائد أن المتقي إذا علم أن هذا الشيء معصية لا يصر عليه ولا يستمر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمهما علم أن هذا الشيء معصية ومخالف لأمر الله لا يمكن أن يستمر عليه الذي عنده تقوى لله جل وعلا، بل ما عنده من تقوى الله جل وعلا يحمله على ترك ذلك الذنب وتلك المعصية التي قد علم أنها معصية. لكنه قد يقع في الذنب وهو غافل أنه ذنب وهو غير منتبه أنه معصية، فإذا علمه بادر إلى تركه. أخ يقول هل يجوز للمرأة إذا بلغت من العمر 100 سنة أن تترك الحجاب؟ الله تعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فهذه الآية تبين أن القواعد أي الكبيرة في السن التي صارت لا ترجو النكاح لا تؤمل فيه ولا مثلها ممن يكون هذا شأنه أنه يجوز لها أن تضع الحجاب دون أن تتزين. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وأما مع التبرج بالزينة فظاهر هذه الآية أنه لا يجوز، لأن الله تعالى جعل هذا كالشرط في الآية. قد يقول قائل وهل ممكن عجوز قواعد تتزين وتتبرج بالزينة؟ نعم ممكن، وإن كنت مثلا في هذا البلد لا تراه ففي بلدان أخرى موجود بكثرة، تبلغ المرأة 70 سنة ولا زالت تتبرج بزينتها. فإذا كان كذلك فهذا غير جائز. وأما إذا بلغ السن لا ترجو فيه النكاح ولا تلتفت إليه ووضعت ثيابها دون تبرج بالزينة فهذا ليس عليها في شيء. وهذا سائل يسأل يقول امرأة نذرت إذا شفى الله ولدها أن تصوم كل سنة بعد رمضان 2 يوم فشفى الله ولدها ولها 10 سنوات تصوم 2 من كل سنة، هل فعلها صحيح وهل تستمر عليه؟ نعم فعلها صحيح وتستمر عليه، فقد أثنى الله تعالى على الذين يوفون بالنذر وذكر هذا من صفات الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى أن قال في صفتهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن نذر طاعة فإنه يفي بها ووفاؤه بها محمود. أخ يقول هل يجب على المرأة أن تغسل شعرها كاملا إذا اغتسلت من الجنابة أم كيف تصنع؟ يكفيها أن تفيض عليه الماء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة إلى ذلك حين أخبرته أنها تشد شعرها، فأرشدها إلى أنها تحثو على رأسها ولا يلزمها أن تفك ظفر شعرها أو ما كان مشدودا، بل تصب عليه وتدلك شعرها حتى تظن أن الماء قد وصل إلى بشرتها إلى أصل الشعر، ولا يلزمها نقض ذلك. أخي يقول: ما حكم من يصلي سنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها؟ هل هذا من السنة؟ نعم من السنة، قد صح به الحديث، حديث أم حبيبة رضي الله عنها في السنن: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فمن فعل ذلك فهذا من السنة المرغب فيها. وأخي يسأل يقول: حديث من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، هل يلزم الاستمرار؟ ظاهر الحديث كذلك، أن هذا لمن استمر عليه، حافظ على 12 ركعة في يوم وليلته من التطوع دون الفريضة. أخي يقول: تنبيل الذي يأكل البصل ثم يدخل المسجد مباشرة، قال: رأينا بعضهم يفعله، قد يكون جاهلا هذا الذي فعله، فعلمه أن من أكل البصل أو الثوم أو الكراث لا يجوز له أن يدخل المسجد وعليه تلك الرائحة، بل قد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من وجد منه هذه الرائحة، بل كان هذا شأنه، يخرج من وجدت منه هذه الرائحة يخرجه إلى البقيع. فالذي يأكل من هذه الأشياء لا يجوز له أن يدخل المسجد وفيه رائحتها، مع أنه لا يأكل هذه الأشياء قبل وقت الصلاة، إذا أراد يأكلها يأكلها في وقت بعيد من الصلاة، يعني يأكلها في الليل، فما يصبح لصلاة الفجر إلا وقد ذهب ونحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.